كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل هو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين ليد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ الكريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمه
بارك الله فيك
وفيكم بارك الله رب العالمين وصلى الله عز وجل أن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين ويعني ربنا يرحم جارك ذو الأمس الله يرحم الجنة وكثر الشيخ الكريم في الشباب يعني ما بين الشباب والكبار والصغار فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم حسن الخاتمة فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد في البداية يعني نترحم على هؤلاء الموتى الذين توفوا أمس من أخينا الحج عبد الحليم عيسى وابن إبراهيم هؤلاء الذين توفوا في حادث أمس ويعني هو عبرة لمن أراد أن يعتبر فهذا رجل في السبعين من عمره وهذا شاب في السابعة عشرة من عمره لأنه بعض الناس يظن أن الموت متخصص في الكبار أو مخصوص بالكبار السن أو بالمرضى أمراض يعني شديدة وخطيرة ومزمنة مع أن الواقع أنه الموت لا يفرق بين كبير ولا صغير فهذا رجل في السبعين وهذا شاب في السابعة عشرة ولا يفرق بين سليم ومريض فكم من سقيم عاش أبدا من الدهر وكم من صحيح يعني يموت وموت الفجأة أصبح ظاهرة في الحقيقة وسبحان الله صدق في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر أن موت الفجأة من أمارات الساعة الصغرى وقد ورد هذا في صحيح حديثه عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بين يدي الساعة منها موت الفجأة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من جميع نقم الله تبارك وتعالى نقم المرض نقم الموت نقم أي نقم في الحياة فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من فجاءة نقمتك اللي هي النقم المفاجئة وجميع سخطك فكان هذا يستعيذ به عليه الصلاة والسلام بل أعتقد أنه وردت الرواية أنه كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام إن هو يستعيذ بالله عز وجل من فجاءة النقم ويستعيذ بالله عز وجل من جميع سخط الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يرحم شاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله تعالى أن يعيذنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من جميع سخطه ومن فجاءة نقمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام اللهم أمين أمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أحمد عامل إيه؟
الحمد لله في نعم والله الحمد لله رب العالمين أهلا ومرحبا
وزي فضيلة الشيخ ربنا يا رب يخليكم يا رب وينفعنا بعلمكم
الله يبارك في عمرك
بقول لحضرتك أختي جوزها شاب عنده 30 سنة كان في شغل وهو بيعدي الطريق فعربية خبطته وتوفى كده ممكن يكون من يعني هو شهيد وبعدين ايه احسن صدقة تعملها له إيه لان هي بصراحة بتحبه قوي وكده ونفسها تعمل اي حاجة توصل له يعني
الله يرحمه
بيعرف مين اللي بعت له الصدقة دي
حاضر. فأمان الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك، هات سؤالك، بارك الله في عمرك، تفضل.
صلينا دخلت الظهر، كان فاتني ركعتين، فاتني ركعتين مع الإمام.
نعم.
فبعد ما بعد الإمام قام جاب الخامسة، هو بعد ما جاب الخامسة الناس ذكرت وما رضيش ينزل، يبعد للتحيات، واحنا قمنا معاه جبنا ركعة ثانية. هل دلوقتي انا كانوا فايتين ركعتين، اجيب ركعة ثانية ولا اصلي ركعتين؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الندى.
قناة الندى، نعم، بارك الله فيك وفيك.
عايز اسأل الشيخ، زوجة وقع من زوجها فلوس وهو ما خدش باله منهم، هي خرجتهم بنية ان ربنا يهدي، هل يجوز؟ وهو كان عليه زكاة ماله ما دفعهوش. بس هو ده سؤالي للشيخ.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاضر التلفزيون من فضلك يا أختنا، الله يبارك في عمرك، تفضلي.
حاضر. نعم. عايز أتواصل مع الشيخ
بس. حضرتك معانا، تفضلي.
أول سؤال.
هادي سؤال.
طب يا شيخ، أنا الوقت والدي مخاصمني ليه 9 أشهر.
الله يهدي قولي.
ماشي، وأنا مخاصمني بسبب أختي، أنا ما عملتلوش حاجة أولاً يعني. مخاصمني بسبب اختي الكبيره، وانا بتصل بيه دلوقتي مع اخواتي برضو، لان انا في بلد وهو في بلد ثانيه، بيننا وبيننا مسافه كبيره يعني. فهم مش راضيين يوصلوني بيه، واختي الكبيره برضو اللي السبب في الخصام هي مش راضيه تخليه يكلمني. فانا دلوقتي انا بدأ عليها بقول حسب الله ونعم الوكيل فيها اولا يعني، لان هي كده قطع صله الرحم بيني وبين ابويا.
الله يهديها لك ويهديني ويهدينا جميعا.
طب انا عايز اعرف لو صمت دلوقتي يا شيخ، احنا جاي علينا شيخ شهر رجب ورمضان، كل سنه وانت طيب، صيام يبقى مقبول، لان انا كده مش مخاصمه.
حاضر، ربنا يصلح احوال المسلمين جميعا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قناه الندى.
نعم، قناه الندى، تفضل.
لو سمحت عايز اكلم الشيخ شعبان.
شايف يسمعك، الله يرضى عنك وعنه يا رب، تفضل.
جزاك الله خير.
هات السؤال.
السلام عليكم. اهلا بك يا استاذ احمد، انا اسفه انا بحكي. انا
يا رب يسعدك.
حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله في نعم والله. اتفضلي يا فندم.
ممكن اكلم الشيخ شعبان؟
شيخه معك، اتفضلي، هات السؤال.
ازي حضرتك يا شيخنا، عامل ايه؟
الله يكرمك يا بنتي، بارك الله فيك.
انا متصله اسلم على حضرتك.
الله يكرمك ويبارك فيك يا بنتي،
ربنا يبارك في صحتك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويجازيك خير، ونسألك الدعاء كده بالهدايه لصلاح الاحوال
ان شاء الله يا بنتي، ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك. عايز اسال الاعاده بتاعت القناه بتاعت امبارح، مش لاقيها على اليوتيوب.
قناه ايه؟ حلقه امس يعني، حلقه امس. اختنا معنا ولا يا شباب؟ طيب لعلها ان شاء الله تعالى تكون موجوده، ابحثي عنها مره اخرى ان شاء الله. نعم شيخ كريم، أسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت المتصلة، أخت زوجها توفي في حادث، الله يرحمه ويغفر له، شاب موت فجأة أيضا في حادث، تسأل هل هو من الشهداء؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته
يا رب،
وأن يلهم أهله الصبر والرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لأختنا السائلة، الواجب علينا كأحياء أن ننشغل بما ينفع الميت، وما ينفع الميت من الأحياء هو الدعاء، كما أرشدنا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ورد في كتاب الله، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وننشغل بالصدقة عنه إن تيسرت، قلت أو كثرت، فإن هذا أيضا مما ينتفع به الميت، وأن ننشغل بزيارة قبره، فإن زيارة القبر إيناس للأموات من الأحياء، ودعاء لهم، ويعني هذا كل ما ينبغي أن ننشغل به لينفع الميت. إن استطعنا أن احنا نعمل له عمرة كما يقولون فخير وبركة، إن كان عليه دين لا قدر الله فنحاول أن نقضي دينه عنه، إن كان عليه نذر ولم يوفي به نحاول أن نوفي بالنذر نيابة عنه، كان عليه الصيام لم يصومه نوفي بهذا الصيام عنه. هذا هو الواجب أن ننشغل به مما ينتفع به الميت حقيقة. إنما إحنا بننشغل في بعض الأحيان باللي عايزين نطمئن به على الميت، اللي هو يترى هو شهيد ولا غير شهيد. يعني ربنا عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت الشهيد ووسعت غير الشهيد. وخالد بن الوليد يا جماعة الخير وهو سيد المجاهدين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسيف الله المسلول، وفي النهاية مات على فراشه، وموته على فراشه لا ينقص منزلة خالد رضي الله عنه ولا ينقص منزلة جهاده عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكننا نقول في أنفسنا إحنا الأحياء لما يقع حادث أليم على عزيز لنا ويموت في هذا الحادث، نقول نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الميتة الصعبة كفارة لذنوبه.
اللهم آمين.
فهذا هو الذي يجب أن ننشغل به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم أخت أم محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ألو.
مرحبا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
بقول لحضرتك معلش أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأولاني، إحنا 7 إخوات، والدي توفى وإحنا عايشين في نفس البيت اللي هو كان يعني اللي والدي سيبنا فيه، بس يعني ما ورثناش حد وعايشين زي ما يرضي الله مع بعضنا، ما فيش أي حاجة. هل كده يبقى والدي عليه ذنب إن إحنا ما ورثناش بعض ولا حاجة، بس إحنا عايشين مع بعضنا كل يوم في شقة وفي شقتين للبنات وعايشين بالتراضي بيننا وبين بعض، كده والدي يشيل ذنب؟
الله يرحمه.
السؤال الاولاني. السؤال الاولاني، ليا اخ كبير توفى من قيمة سنة كده، عنده بنت. البنت دي حاولنا معاها بشتى الصورة ان هي تبطل لبس بناطيل وحط مكياج، كلمنا اخوها وكلمنا مامتها، اخويا الكبير اللي هو بعد منه حاول معاها كتير وهي مش عايزة تسمع الكلام. هل كده والدها يبقى هو شايل ذنب واحنا علينا ذنب لان هي مش شاطره تسمع كلام حد فيه؟ لبس بناطيل ومكياج ومش عايزه تسمع كلامنا.
ربنا يهديها لكم.
هل كده احنا لينا ذنب واخويا الله يرحمه عليه ذنب؟
حاضر، في امان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد.
احمد معاك، اتفضل.
الله يبارك لك يا رب.
يبارك لك، اتفضل.
لو سمعت عايز اسال على سجدة السهو، هي قبل السلام او بعد السلام؟
حاضر،
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
بارك الله
فيك. وعليك السؤال تاني يا استاذ احمد.
هات سؤالك، اتفضل.
امام المسجد بيجي في اخر سجدة وبيطول فيها.
حاضر.
يعني ما بيطولش في السجدات كلها، اخر سجدة قبل السلام بيفضل مطول فيها، هل يجوز ولا؟
حاضر،
بارك الله فيك يا استاذ احمد.
بارك الله فيك. استاذ فاروق، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا بحضرتك، تفضل.
الو،
انا سامعك كويس، هات سؤالك يا استاذ فاروق من فضلك.
طبعا سؤالين يا شيخ بعد اذنك.
بارك الله فيك. نعم، هات
السؤال الاول. لو انا عايز اصلي الجمعه، السنة بتاعت صلاة الجمعة ازاي صلي 12 ركعة اللي هم الحديث من صلى 12 ركعة ده بني له بيتا في الجنة، اصليهم ازاي يوم الجمعة؟
جيد، بارك الله فيك، حاضر. نعم، جزاك الله خير. نعم شيخ كريم، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
ربنا يحفظكم ويتعك بالصحة والعافية. أختنا أيضا سألت عن أحسن صدقة، أفضل صدقة ترسلها للميت، تكون للميت الله يرحمه. هل الميت يشعر بمن يتصدق عنه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أفضل الصدقة فقد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصدقة سقيا الماء. لكن سقيا الماء، مثلا نعمل ترمبة في مكان ليس فيه ماء، ندخل مية حتى ولو كانت مية الشارع، مية الحكومة يعني، لأسرة ولا الأسر ما عندهمش المية، إذا كان في مناطق تحتاج إلى المية. لكن مش هاجي أعمل كولدير مثلا في منطقة غزيرة المياه، يعني كل الدنيا مية فيها، لكن حط كولدير المية مثلا، أو ندق ترمبة كما يقولون، أو ندخل المية الأسرة ولا الأسر فقيرة في مناطق فقيرة تحتاج إلى سقيا الماء. إذا لم يتيسر هذا، أو نحفر بير مثلا كما هو الحال في بعض بلاد أفريقيا، وأظن في جمعيات يعني مرخصة، جمعيات رسمية تقوم بهذا النشاط، حفر أبار في بعض البلاد الأفريقية الفقيرة إن تيسر يعني. إذا لم يتيسر هذا الباب، باب سقيا الماء، فكل صدقة إن شاء الله نافعة. يبقى نخش فيما بعد حكاية سقيا الماء في كفالة اليتيم، لأنه كفالة اليتيم النبي ذكر في حديثه عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع الصبعين دول، الأصبعين دول السبابة والوسط. وبالتالي إحنا أمامنا الخيار متسع، فإذا لم يتيسر سقيا الماء ندخل في كفالة اليتيم. ودول تقريبا من أبرز الصدقات اللي ورد في فضلها يعني أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يتيسر هذا فكل صدقة تنفع الميت إن شاء الله عز وجل. أما الشق الثاني من السؤال، هل الميت يشعر بمن أرسل إليه الصدقة؟ والله سؤال غريب وعجيب، لكن ورد بالفعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، أنه يقال للميت أنه يرفع الميت درجة في الجنة وفي قبره، يعني يفتح له مزيد من الأبواب إلى الجنة، فيأتيه من ريحة وريحانها، ويرفع درجة عما كان عليه أمس ولا في الليل. فيقول أو فيقول الميت: يا ربي أنا لي بهذا المنزلة العالية دي بتاعت النهاردة، الفضل الزايد بتاع النهاردة ده من فين؟ فيقال له: من دعاء ولدك لك، أو من استغفار ولدك لك. فإذا كان يذكر ولده، ولد الميت إذا دعا لأبيه أو لأمه، أو إذا استغفر لأبيه أو لأمه، فيمكن أن يقاس أنه يعني يعرف الميت بمن يتصدق عنه أو بمن يدعو له، يعني استئناسا بهذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الفاضل فاته ركعة أو ركعتان في صلاة الظهر، والإمام قام للخامسة نسيانا خطأ، فهم قاموا معه، فهل بعد التسليم بعد السلام يصلي ركعة أم ركعتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. أقول الأخ السائل: إذا كنت فاتك ركعة من صلاة الإمام، يعني أنت دخلت معه في الركعة الثانية وقام الإمام للخامسة، فأنت تسلم مع الإمام، لأن صلاتك في هذه الحالة ستكون تامة كده، صليت أربع ركعات. أما لو فاتك ركعتين مع الإمام، يبقى في هذه الحالة الإمام قام يجيب الخمسة، يبقى أنت كده صليت ثلاث ركعات مع الإمام فقط لغير، يبقى الواجب عليك أنك تجيب ركعتين أخرتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وقع من زوجها، زوجة وقع من زوجها مال، وهي التقطت هذا المال وتصدقت بنية هداية زوجها من هذا المال، فلا هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العمل وإن كان في ظاهره صحيح سليم كويس، حاجة جميلة اللي هي الصدقة، وقصد الصدقة أن تكون قربان بين يدي الله عز وجل، عشان لما نقول يا رب اهديه فتكون الصدقة شافعة للدعاء فيقبل، هذا شيء من حيث المبدأ جميل، لكن الوسيلة غلط، الوسيلة نفسها خاطئة. ليه؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ودي لقطة فلوس الزوج، فمن الأمانة مع الزوج أن هي التقطت الفلوس وتسلمها للزوج فورا، لأنها صارت مستأمنة على هذه اللقطة، ولا يحق لها لا أن تأخذها لنفسها ولا أن تعطيها لأهلها ولا أن تتصدق بها حتى عن الزوج نفسه. ليه؟ لأنه لم يأذن في هذا. فاستغفر الله عز وجل وتوبي إليه ولا تكرري هذا الفعل مرة أخرى. وإن تيسر لك من مالك الخاص أن ترد هذا المال لمصروفات البيت، يعني للزوج عبر مصروفات البيت، يكون هذا أبرأ لذمتك أمام الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن الأخت المتصلة، الأخت الكبرى، تسببت في الخصام مع أبيها، يعني وحتى أنها في محافظة أخرى وتحاول الاتصال بأبيها، هي تمنع التواصل مع الأب، فهي تدعو عليه، فهل لها أن تدعو على أختها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة، خلونا نفترض جدلا إن وقع خصام لأي سبب من أختك كبرى ولا من غيرها بين البنت وبين أبوها، فإن الواجب على البنت ألا تواصل خصام الأب، وأن تبذل كل ما تستطيع لتفك هذا الخصام مع الأب، وأن تذهب إليه بدل المرة مرات، حتى لو رفضها مرة ولا مرات تكرر الذهاب إليه مرة ومرات، حتى لو كانت في محافظة أخرى، لأن استرضاء الأب ديت من أعظم القربات، وبر الأب من أعظم الطاعات، وعصيان الأب وعقوق الأب وخصام مع الأب يحبط العمل أو يحبط بعض العمل، كما ورد في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ابذلي كل ما تستطيعين حتى تتصلي بوالدك مباشرة، مش لازم خلاص انت جربتي بالتليفون مرة واثنين وثلاثة، والتليفون مع اختك الكبرى اللي منع التواصل بينك وبين ابوك، خلاص جنبي اختك على جنب كما يقولون، واتجهي مباشرة اما على تليفون الاب ان كان عنده تليفون رقم مباشر، واما انك تروحي مباشرة للاب ولو كنت في محافظة اخرى، وقبلي رأسه وقبلي يده وقبلي رجليه حتى يسامحك ويفك هذا الخصام، حتى ولو لم تكوني أنت المخطئة، حتى ولو لم ترتكبي أي غلط مع الأب، لكن استرضاء الأب لأنه شايل في نفسه منك ده واجب عليك، ابذلي فيه كل ما تستطيعين.
يبقى الدعاء على
أما بقى مسألة الدعاء على أختك، فالدعاء يعني بالاسم والحاجة الوحشة كما يقولون ده ما يصحش، لأن النبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام؟ لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على إخوانكم. فالدعاء على الناس بالحاجة الوحشة يعني
تعدي،
ده غلط وده من الاعتداء في الدعاء. لكن أنا سمعت كأن الأخت بتقول أنا بقول في أختي دي حسبي الله ونعم الوكيل، ما فيش مشكلة، قولي ألف مرة على مدار اليوم في الدنيا كلها حسبي الله ونعم الوكيل، دي مش دعاء عليها، ده توكيل أمرك وأمرها إلى الله عز وجل، فحسب الله ونعم الوكيل دي ليست دعاء ممنوعا ولا مكروها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الخصام ما زال مستمرا وهي تصوم إن شاء الله رجب وشعبان وهتصوم منهم يعني وهتصوم رمضان إن شاء الله، هل يرفع هذا الصيام مع هذا الخصام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وإذا بذلت كل ما تستطيع، مش بالتليفون بس ومش عن طريق أختها بس، لا ده تشوف أخوها ولا تشوف أختها التانية ولا تشوف عمها ولا تشوف خالها ولا تروح لوالدها حتى لو كان في أقصى المحافظات، وتقبل يده ورأسه ورجليه وتسترضيه بدل الساعة ساعات، وبذل كل هذا الجهد والأب ماسك على الخصام، فأنت في هذه الحالة أعذرت نفسك أمام الله وعملت اللي عليك، ما عليك الشيء، إن شاء الله يكون صلاتك صحيحة ما فيها غبار، وإن شاء الله يكون أعمالك الصالحة وصيامك في شهر رجب وفي شعبان وفي رمضان إن شاء الله لا غبار عليه. لكن بقاء الخصومة والشحناء من غير بذل جهدك لفك الخصام واسترضاء الأب بالفعل يخلي العمل لا يرفع عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ترفع الأعمال كل اثنين وخميس. قال فيقبلها إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء يعني خصام وزعل، فيقال رد هذين يعني رد عمل هذين حتى يصطلحا، فيبقى عمل المتخاصمين معلق على الأرض لا يرفع إلى الله عز وجل إلا لما يتم الخصام إن شاء الصلح إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد هم سبع ذكور يعني إخوة وأخوات يعيشون في بيت أبيهم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة دون تقسيم، وفي تراضي ورضا بينهم. هل يأثم الأب أو عليه وزر لأنهم لم يقسموا التركة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة نسأل الله عز وجل أن يديم بينكم الود والمحبة والوئام.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، فنعم الإخوة والأخوات أنتم. فإذا تراضى الإخوة والأخوات، إذا تراضى الورثة فيما بينهم على أن يقنع كل أحد بنصيبه اللي تحت يده كما يقولون من التركة، فهذا إبراء لذمتهم أمام الله عز وجل، وإبراء لذمة المتوفى أيضا أمام الله عز وجل. لكن لو في لا قدر الله اختلاف ولا شحناء ولا شيء في النفوس، يبقى لابد من تقسيم التركة كل حسب نصيبه الشرعي. وإذا كانوا خلطة من الرجال والنساء أو الذكور والإناث، ففي هذه الحالة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن تكون هناك أم فيكون لها نصيب أيضا الثمن في هذه التركة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الله يرحم أخاها ويرحم موتانا جميعا ويلحقنا بهم على خير. يعني البنت ابنته ترتدي البناطيل وما تسمعش كلام لا من عمتها ولا من عمامها، فهل يعني أخوها المتوفى يعني عليه شيء من الذنوب لأن ابنته ترتدي مثل هذه الملابس شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا شك أن تبرج الفتاة البالغة وتبرج النساء المرأة أيضا من الكبائر ومن المحرمات، وهو من خصال وسلوك الجاهلية والعياذ بالله. قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالبنت لا شك مخطئة ومرتكبة لحرام، وعليهم أن يواصلوا تذكيرها ونصحها في الله عز وجل. وعلى أعمامها سلطان عليها لأنهم أوصياء شرعيين عليها بعد وفاة والدها، وهم أولياؤها الشرعيون. لو تزوجت غدا سيكون عمها ذا وليها في النكاح، فله سلطان التأديب لها بكل وسيلة ممكنة. أما أن يكون هناك ذنب على الأب فهذا يرجع إلى لو كان هذا حال البنت، حال عيشة أبوها وهو على رأس الحياة والبنت كانت على نفس هذا التبرج ولم يكن أبوها يفعل شيئا معها لا ينصحها ولا يزرجها ولا يمنعها، ففي هذه الحالة طبعا سيكون عليه من الوزر ما يكتبه الله عز وجل. أما إذا كانت أيام وجود أبوها على رأس الحياة كما هي يعني بحجابها ومؤدبة ومش عارف ملتزمة وغيره، والكلام ده طرأ بعد وفاة والدها، ففي هذه الحالة لا تزر وازرة وزر أخرى، فليس على والدها ذنب إنما الذنب كله عليها. لكن أنتم واصلوا تذكيرها ونصحها، وادعوا لها أنتم بظهر الغيب أن يصلح الله حالها.
آمين.
فلعلها أن يأتي بها ربنا عز وجل باستجابة دعوة من الدعوات، أصلح الله ابنتكم وبناتنا وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا بعض الاتصالات يا أستاذ أيمن جزاك الله خير. سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعد التسليم في الصلاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا أقول للسائل الكريم بارك الله فيه عشان ما نلخبطش إخواننا المشاهدين والمشاهدات، هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو قبل التسليم. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه السجود السهو يكون عند وقوع أي خطأ في الصلاة، ونحن نريد أن نبرر هذا الخطأ أن نكفر عن هذا الخطأ قبل ما نخرج من الصلاة، فجعلوا السجود قبل التسليم. كلام طيب ووجيه، وهو مذهب بعض أهل العلم. الآخرون عكسوا قالوا سجود السهو حتى وإن كان تكفير لخطأ وقع في الصلاة لكنه شيء زائد عن الصلاة، فما ينفعش نخلي الشيء الزائد داخل الصلاة. أمال نخلي الشيء الزائد اللي هو السجدتين بتوع السهو دول إمتى؟ قالوا بعد الصلاة، فجعلوا السجود السهو بعد الصلاة. ده برضو مذهب آخرون من أهل العلم. الحنابلة لهم تفصيل يمكن صعب شويتين على يعني بعض المشاهدين ان هم يستوعبوا، وان كان يمكن تلخيصه ببساطة، انه اذا كان الخطأ في الصلاة بنقصان فيها فلا بد ان يكون السجود قبل التسليم، اما اذا كان الخطأ اللي وقع منا في الصلاة زيادة في الصلاة حتى لو زيادة قعدة ولا وقوف ولا سجدة ولا غيره، ففي هذه الحالة يكون السجود بعد التسليم عشان ما يكونش فيه زيادتين في الصلاة. وإذا كان اللي حصل في الصلاة شك في الصلاة، الشك يجعل السجود بعد التسليم وليس قبل التسليم. لكن في النهاية أقول إذا سجد المصلي سجود السهو قبل التسليم فبها ونعمت، كلام جميل ما فيهوش مشكلة وصلاتك صحيحة. وإذا سجد آخر بعد التسليم كلام جميل قال به بعض أهل العلم، مفيش أي مشكلة وصلاتك أيضا صحيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت كنت عايز أسأل الشيخ
يعني. فضل
دلوقتي لو مثلا أنا متوضي ماشي ولمست إيه زوجاتي، يعني هي بتقول لي ما فيهاش حاجة، يعني هل كده أنا ودو اتنقض ولا لا؟ السؤال تاني بس معلش، التسبيحات اللي هي مثلا 100
متوضي وما سلمت، طب ترد عليه عشان الشباب شيخنا اجيبه، عشان الشباب قالوا لي هو في الشارع وما قدامه مش قدام التلفزيون.
لا 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 لا، ليس عليك إعادة الوضوء يا اخي الحبيب، لانه مس المرأة لا يكون ناقضا للوضوء اذا كان بشهوة، اما بدون شهوة فلا ينقض الوضوء يا اخي الكريم، وضوءك سليم ولله الحمد.
انا ما بقولش قصد ان انا يعني في شهوه، بس طبعا
خلاص
يعني
شيخنا اجابك يا استاذ محمد،
خلاص الحمد لله ما دام ما فيش الكلام ده فالوضوء سليم وصحيح ولله الحمد.
السلام عليكم.
هذا مش الكلام ده،
وقف التلفزيون واتكلم من التليفون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي كريم، تفضل.
مرحبا بك يا استاذ
خير نصر. احمد معك
يا باشا. استاذ احمد
نعم،
انا عايزين سؤال بس يا استاذ احمد بعد اذنك.
هات سؤال.
سلم لنا على الشيخ شعبان الله ربنا يكرمه ان شاء الله.
الله يكرمك بارك الله فيك.
دلوقتي يا استاذ احمد السؤال تمام
وطي التلفزيون عشان تعرف تتكلم على طول واسمعك كويس. اتفضل.
ماشي يا استاذ احمد. دلوقتي الفوائد الربويه يا شيخ احمد البوسطه وكده يعني
نعم
تمام، هل يعني اصل في مشايخ يعني اليومين دول بيقول لك بيحللوها وفي مشايخ ما بيحللوهاش، تمام احنا عاوزين التفصيل بالظبط. جزاك الله خير.
واياك ويبقى الخلاف قائما فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا ومرحبا.
اهلا بحضرتك جزاك الله خيرا. ممكن اتكلم من الشيخ شعبان؟
نعم اتفضلي.
لو سمحت انا بس عندي والدتي كبيره في السن، وزمان يعني في شبابها ما كانتش بتصوم، يعني في لحد الثلاثينات كده، بس هي عرفت ان هي لازم يتصوم لو تقدر او تطلع يعني مبلغ من المال، فهي صامت بصراحه فتره طويله. بس هي يعني تعبانه مريضه يعني، فملتزمه بادويه كتير وعلاج وكده، فاليومين دول عايزه تصوم بس هي مش قادره، فحسبنا المبلغ يعني اللي هيطلعه تقريبا اقل حاجه مثلا 20 سنه ولا حاجه، طلع مبلغ كبير. فاصبح هي مش قادره تصوم والمبلغ كبير، فايه اللي ممكن يكون حل بديل يعني عشان تكفر
السنه؟
فده سؤال بعد اذن حضرتك. يعني عندي سؤال تاني.
اتفضل.
سؤال تاني. خالت والدتي توفاها الله، هي ملهاش اولاد خالص، وهي امي اللي كانت بتراعيها يعني وبتسال عليها وكده يعني، فهي في يوم قالت لها، ادت لها مبلغ يعني من المال وقالت لها خلي دول معاكي يعني ليكي، مع ان هي عشان هي ما عندهاش اولاد يعني او بنات، فهي كانت بصحتها وما فيش حاجه. بعد كده هي خليتها توفاها الله، تعبت وتوفاها الله. والفلوس دي ماما بقى بتقول انا مش عارفه هي اديتها لي انا عشان يعني ليه انا ولا للورثه، هو مبلغ بسيط بس هي ماما خايفه يعني ايه يكون المبلغ ده في ارث او ورث يعني او كده.
سؤال واضح، حاضر، ربنا يرحمك.
شكرا لكم جدا،
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوقت كعادته يداهمنا شيخي كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. سجود السهو انتهينا منه. الإمام في الركعة أو السجدة الأخيرة يطيل في السجود أكثر من السجدات التي قبلها، فما حكم إطالة السجود في السجدة الأخيرة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا العمل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو يطيل السجدة الأخيرة أكثر من بقية السجدات، وهو الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وسطا، يعني يقارب بين سجداته، الركوع يماثل الركوع والسجود يماثل السجود، فإطالة هذه السجدة ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك أن صاحبنا ده رجل شر أو رجل مبتدع أو أن صلاته لا قدر الله باطلة ولا شيء أبدا. الصلاة صحيحة على كل حال.
والبعض يدعي أو يظن أن الدعاء في السجدة الأخيرة مستجاب.
ما هو الظن ده ظن لا برهان عليه.
نعم.
لكن على العموم إطالتها أكثر من بقية السجدات ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه يواصف ويقارب ما بين السجدات بعضه بعض، ولكن الصلاة صحيحة سواء صلاته هو أو صلاة المأمومين خلفه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا فاروق، يعني ما في السنة قبل الجمعة، قبل صلاة الجمعة، ومن السنن التي يعني إن صابر عليها الإنسان بنى الله له بيتا في الجنة صلاة 12 ركعة في اليوم والليل. طب يوم الجمعة، السنن القبلية والبعدية قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة كيف تؤدى شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يبدو أن يوم الجمعة له اختصاص عن بقية الأيام، لأنه لا سنة قبلية للجمعة، وإن كان يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صعود الإمام اللي هو النفل المطلق اللي هو ليس نفيا يباشر أو يناظر السنن المؤكدة ولا السنن حتى غير المؤكدة. لكن على العموم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعد الجمعة إذا صلى في المسجد سنة، بعد الجمعة سنة بعدية صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى في بيته صلى أربعا. فيمكن للإنسان في يوم الجمعة أن يحافظ على ركعتين سنة الفجر، ويحافظ على أربع ركعات سنة بعد الجمعة في بيته، ويحافظ على ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هؤلاء عشر ركعات ورد بهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس، وهو أيضا مما قيل فيه أنه بني له بيت في الجنة، والحديث صحيح جدا كحديث عبد الله بن عمر بتاع 12 ركعة. ويكون هذا اختصاص ليوم الجمعة عن بقية الأيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت اتصلت على شباب في غرفة التحكم وقالت أنها تزوجت أو أن أختها تزوجت قبل رمضان بأيام، وقيل أو قالت لها أختها لك الحق في أن الإفطار في رمضان ما دمت زوجة جديدة يعني، فأفطرت يوما. بعضهم قال عليك ذبح، فذبحت، فماذا عليها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة بئس النصيحة التي نصحتك بها أختك. وهذه النصيحة لا هي في كتاب الله عز وجل ولا هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة ذلك أقول لنفسي ولإخواننا وأخواتنا أنه لا يجوز التجرؤ على الفتية أو التجرؤ على الفتوى من غير علم، مش بالبلد كده أو بالبركة كده كما يقولون خلاص أنت ده أنت عروسة جديدة تصوم وتعملي إيه افطري. ده كلام ما يصحش، لأن ده تقول على الله عز وجل وتقول على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تحليل الحرام. يعني هي حللت لها حراما، لأن الفطر في رمضان حرام، سواء هي متزوجة ولا هي آنسة. وبالتالي لا يجوز لنا نحن نتجرأ على الفتوى بهذه الصورة. وبرضو ما ينفعش يا أخواننا نحن نقول إيه في واحد، فواحد صاحبي قال لي اعمل كذا، أو أصل واحدة صاحبتها قالت لها اذبحي. ما هو مين صاحبك ده ومين صاحبتك ده؟ هو صاحبك ده يعني عالم دين ويصلح للفتوى؟ أبدا، ده صاحبك ده مجرد صديق في العمل يعني زي زيك زي، فلا يصلح أن يكون إيه مفتيا تأخذ منه الحلال والحرام. وكذلك أصل في واحدة صاحبتها قالت لها اذبحي، فحتى الفتوى اللي قالوها اللي هي اذبحي دي فتوى غلط، يعني ما عندناش الكلام ده لا في القرآن ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أمال الواجب تعمل إيه؟ الواجب أولا التوبة، هي والزوج يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، الندم على ما قد وقعوا فيه وكثرة الاستغفار والعمل الصالح والعزم الأكيد على عدم العودة للفطر في رمضان مرة أخرى لأنه حرام وكبيرة من الكبائر. بقي أمر مهم، لو كانوا أفطروا بطعام وشراب وعصيرات ومش عارف إيه، ففي هذه الحالة يجب عليهم قضاء اليوم فقط، هي تقضي اليوم والزوج يقضي اليوم. إنما لو كان وقع بينهما جماع في هذا اليوم، وده يعني غالب الظن هيكون حصل لأنهم عرسان والكلام ده كما يقولون، ففي هذه الحالة يجب مع التوبة والندم والاستغفار والعمل الصالح وقضاء اليوم يجب الكفارة العظمى على الأخ الزوج بارك الله فيه وغفر الله لنا وله. إيه الكفارة ديت يا عمنا؟ الكفارة صيام شهرين متتابعين، ما يقطعش ولا يوم، 60 يوم متتابعة. طيب ما هم مش هيقدر يصوم، أصله شغال وأصله موظف.
حدث جماع في نهار رمضان.
نعم
ده لو كان حدث جماع
في نهار رمضان.
نهار رمضان
أنا قلت نعم. كده أصله مش هيقدر يصوم، أصله شغال، أصله راجل صحته على قده. والله إذا كان مش هيقدر يصوم بمعنى مش هيقدر يصوم وربه أعلم به مننا، يبقى بديل الصيام إطعام 60 مسكينا. أما حكاية الذبح دي فلا وردت في كتاب ولا وردت في سنة يا بنتي، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ كريم، طبعا مسألة فوائد البنوك والفصل فيها حلال ولا حرام ده ممكن نرجعه للغد لأن الموضوع شرحه سيطول شيخ كريم والوقت أوشك على الانتهاء إن لم يكن قد انتهى بالفعل. أمها كبيرة في السن وعليها سنوات كثيرة تقارب 20 عاما لم تصومها، وهي الآن لا تستطيع الصيام، حاولت ولكن المرض يمنعها وليس عندها المال الذي تطعم به، فماذا تفعل؟
ما صمتش إيه رمضانات ولا ما صمتش الأيام بتاع الدورة والحيض والكلام ده؟
أيام كانت بتفطرها وما كانتش بتصومها أو ما أيام عليها كثيرة يعني.
على العموم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الواجب عليها أولا التوبة، الندم على ما قد وقعت فيه.
بدأت الصيام في عمر 30 سنة.
يعني هي فعلا كده كانت تركها تماما يعني. فالواجب عليها توبة الندم وكثرة الاستغفار وما تيسر لها من العمل الصالح. وبما أنها الآن مريضة كما ذكرت ابنتها السائلة والعهدة عليها لا تستطيع الصيام، يعني هي لو رمضان اللي جاي ده مش هتصوم مثلا، يبقى في هذه الحالة عليها أن تطعم عن كل يوم من هذه الأيام الكثيرة جدا، تطعم عن كل يوم مسكين. طب ما احنا ما معناش دلوقتي، والله معانا دلوقتي نطعم 10 مساكين، نطعم ونخصم من الإجمالي أطعمنا 10 مساكين، بعد شهرين 3 عندنا جمع معانا قرشين نقدر نطعم 10 مساكين تاني، نطعم 10 مساكين يعني بالقطاع كما يقولون، شوية شوية على امتداد سنة على امتداد سنتين تستطيع أن تكون أطعمت، لأن ده حق الله سبحانه وتعالى، وحق الله لابد أن يقضى إما بالصيام اللي هي مش هتقدر تعمله دلوقتي وإما بالإطعام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أجزال على فترات
أجزال.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. المبلغ القليل من خالت الأم الله يرحم خالتها هو مبلغ صغير يعني وليس عندها ورثة، هل من حق الأم أم من بقية الورثة شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي أختنا السائلة قالت أن المتوفية أعطتها المال بس ما قالت لهاش حاجة يعني لا قالت لها ده
خليكي معاك
خليكي معاك وخلاص يعني هي كأنها استودعتها المال أو كأنها تكافئها. والله إذا غلب الظن على أنها كانت تكافئ هذه السيدة المباركة لأنها كانت يعني تحت رجليها وبتخدمها فخلاص خير وبركة ما دام المبلغ بسيط. لكن لو كان غالب على ظن الأم دلوقتي إن هي قلقانة لأن اللي ماتت مستأمناها على المال كأنها شايلها أمانة معاها، ففي هذه الحالة ترد الأمانة لأصحابها إذا كان هناك بقية ورث عايشين وإلا تتصدق به على روح هذه الميتة. ونسأل الله لنا ولها القبول.
أمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.